أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الحادي عشر من تركات المحرم: النظر في المرآة. مسألة 247: لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة للزينة، ويجوز إذا كان لغرض آخر. تشتمل هذه المسألة على عدة نقاط. النقطة الأولى: يحرم النظر في المرآة إذا كان بقصد الزينة، يعني من أجل أن يرتب شعره أو ملابسه أو وجهه أو غير ذلك. هذا النظر إذا كان بهذه الغاية هذا يعبر عنه بالنظر لأجل الزينة وبقصد الزينة. المحرم هو النظر بقصد الزينة، هذا هو الذي يحرم على المحرم. وإذا رجعنا إلى الروايات نجد أن الروايات قد نهت عن نظر المحرم إلى المرآة، ولكن بعضها علل ذلك بأنه زينة، نهت عن النظر إلى المرآة معللة لماذا يحرم النظر إلى المرآة، قالت لأنه زينة. وبعضها حرمت النظر إذا كان بقصد الزينة، لم تعلل بأنه زينة، وإنما قيدت الحرمة بأن تكون بقصد الزينة. فإذا كان الهدف من النظر هو الزينة فذلك حرام. فمثلا جاء في صحيحة حماد عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه من الزينة. هذه عللت النظر بأنه من الزينة، فالنظر هو محرم بشكل مطلق راحسي. ولماذا محرم؟ قالت لأنه من الزينة، فعدت النظر بالمرآة مصداق من مصاديق الزينة. هذا من النحو الأول من الروايات. النحو الثاني من الروايات قلنا التي نهت بعنوان وبهدف أنه زينة، من تلك الروايات صحيحة معاوية عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة. أي قيدت النهي عن النظر في المرآة بقصد ماذا؟ بقصد الزينة. هنا وقع كلام بين الفقهاء أن حرمة النظر هل هي مطلقا يعني يحرم إن لم يكن بقصد الزينة، وهذا عنوان النظر في المرآة هذا بحد ذاته محرم، أم أن الحرمة مقيدة بأن يكون النظر بقصد الزينة؟ اختلف الفقهاء في ذلك. الذي ينتهي إليه سماحة السيد هو أن الحرمة هي لحصة خاصة من النظر، وهي النظر بقصد الزينة لا مطلقا، وذلك إما لإعمال فكرة الإطلاق والتقييد، يعني يفترض الطائفة الأولى من الروايات هي مطلقة حيث أنها لم تقيد الحرمة بالزينة وإنما جعلت النظر مصداق من مصاديق الزينة فالحرمة تكون مطلقة، بينما الطائفة الثانية قيدت الحرمة بالزينة فهذه تقيد تلك، أو لبعض الوجوه التي ذكرت لسبب هذا الحمل، وأن المحرم هو الحصة الخاصة وهي النظر بقصد الزينة. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية: ذكر سماحة السيد بأن المحرمة هو كما قلنا أن النظر بقصد الزينة، أما إذا لم يكن بقصد الزينة، بأن كان لعلاج جرح، لملاحظة لاصق موجود على الوجه، حاجب على أعضاء الوضوء أو غير ذلك، فهذا لا دليل على حرمته، باعتبار بعدما انتهى إلى أن المحرم هو الحصة الخاصة، فنتيجة ذلك أن النظر في المرآة بشكل مطلق ليس بمحرم، إذ المحرم هو الحصة الخاصة. فإذا لم يكن النظر بقصد الزينة فلا محذور فيه. النقطة الثالثة، ذكر سماحة السيد أنه قد تلحق بالمرآة سائر الأجسام الصقيلة التي تؤدي ما مؤدى المرآة، يعني التي يمكن أن تعكس صور الأشياء، من قبيل مثلا الأجسام الشفافة، من قبيل مثلا الماء الصافي، هذه قد تلحق، عبر قال قد تلحق بالمرآة. ووجه الإلحاق هو أن من فهم من تلك الروايات أن المرآة ذكرت بنحو طريقية، وأن الحرمة في الحقيقة هي لأجل هذه الزينة، أن واحد يلاحظ ملابسه، يلاحظ وجهه، يلاحظ شعره، الحرمة هو لأجل ذلك، وذكرت المرآة من باب أنها طريق لذلك، فحينئذ لا خصوصية للمرآة. فكما أن المرآة طريق، تلك الأجسام الصقيلة أيضا طريق تؤدي نفس الغرض، وبالتالي لابد أن يحكم بحرمة النظر فيها. وأما إذا لم نجزم بالطريقية فحينئذ لا يمكن التعدي، إذ قد يفهم فقيه أن المرآة أخذت بنحو الموضوعية، لا أنها طريق، بل هي موضوع الحرمة، وأن الحرمة صبت عليها، فحينئذ لا يمكن له أن يتعدى، ما دام يحتمل خصوصية للمرآة لا يمكن له أن يتعدى إلى بقية الأجسام الصقيلة. طيب، سماحة السيد عبر هكذا قد، فهنا إذا كان يجزم بأن المرآة أخذت بنحو الطريقية فهذه قد بعد راح تصير للتحقيق وليست للتقليد، أما إذا كان لا يجزم بذلك فهذه قد إيش راح تصير؟ تصير للتقليد. يعني بعض بس إما هكذا نقول أنه قد يعني يريد يشكك في الإلحاق، أو لا يريد يقول أنه مو كل الأجسام الصقيلة هي تلحق بالمرآة، بل الأجسام اللي هي كأنها مرآة وتؤدي تماما كالذي تؤديه المرآة، هذه هي التي تلحق. هذا يمكن أن يكون تفسير لقيد. طيب، النقطة الثالثة، يستحب لمن نظر في المرآة لأجل الزينة أن يجدد التلبية، لما ورد في صحيحة معاوية، قال أبو عبد الله صلوات الله عليه: لا ينظر المحرم في المرآة لزينة، فإن نظر فليلبي. طيب، الإمام قال فليلبي، أمر بالتلبية، لماذا لم يفتي الفقهاء بوجوب التلبية؟ فإن الأمر ظاهر في الوجوب كما قالوا. الوجه في عدم إفتاءهم هو أن من الواضح بين الفقهاء أن التلبية هي لا أحد يذهب إلى وجوبها، لا أحد يقول بوجوبها، ولعله الوجه في ذلك هو أنه لو كانت واجبة لاشتهر الأمر وذاع، فإن هذه ربما تكون من المسائل الابتلائية، وبالتالي فحيث لا يوجد ما يشير إلى أن الأمر ظاهر هنا في الوجوب، بل القرينة بالعكس، يوجد قرينة على أنه لا يراد به الوجوب، فيحمل حينئذ الأمر على الاستحباب. النقطة الرابعة، ما حكم النظر في النظارات الطبية؟ هل يجوز للمحرم أن يلبس النظارة الطبية أو لا يجوز؟ سواء يقول النظارة الطبية شنو علاقتها؟ يقول أكو شبهة أنه حكمها حكم المرآة، أن هذه تنظر فيها وتلك تنظر فيها. قد من هذه الناحية ذكروا النظارة الطبية هنا في النظر في المرآة. طيب ما هو الحكم؟ هل يجوز للمحرم أن يلبسها أو لا؟ نقول إذا كانت النظارة الطبية تعد زينة في نظر العرف فلا يجوز لبسها على الأحواض من جهة أنها زينة، وسيأتي أن ما كان زينة في نظر العرف الأحوط وجوبا تركه وإن لم يقصد به الزينة، ما دام العرف يعده زينة أحوط وجوبا يتركه، فصير مصداق من مصاديق التزين فلا يجوز لبسها على الأحوط. وأما إذا لم تكن زينة، لا تجمل الإنسان، ليست بالزينة، فحينئذ يجوز لبسها بلا إشكال، لأن أدلة النظر بالمرآة هي قاصرة عن الشمول للنظارة الطبية، إذ من الواضح أن النظارة الطبية هي ليست مصداق للمرآة، فتكون أدلة حرمة النظر في المرآة قاصرة الشمول عنها. يبقى عندنا قضية أنه لم يتعرض لها سماحة السيد، وهو أنه هل يوجد كفارة في النظر بالمرآة للزينة أو لا يوجد؟ سماحة السيد لم يذكر الكفارة ولو بنحو الاحتياط الاستحبابي كما فعل في الكحل مثلا، ويأتي في بعض الموارد يحتاط استحبابا لأجل تلك الرواية اللي نقلناها عن علي بن جعفر اللي هي ضعيفة في حفيده، حيث أنها قلنا يمكن أن يقال أنها تشمل كل محرم يأتي به المحرم، ولكن اتضح أنه هي لا تشمل، فلأجلها هو احتاط في الكحل وفي بعض الموارد. هنا لم يذكر هذا المطلب، لم يحتط حتى بنحو الاحتياط الاستحبابي، ولا أعلم. بالتالي إذا كان هذه تصلح للاحتياط الاستحبابي، هنا ينبغي أيضا أن تصلح للاحتياط الاستحبابي بالكفارة. قال مسألة 247: لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة للزينة، ويجوز إذا كان لغرض آخر كتضميد جرح الوجه أو استعلام وجود حاجب عليه على الوجه، أو كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات ونحو ذلك. وقد تلحق بالمرآة سائر الأجسام الصقيلة التي تفيد فائدتها، إنها قد تكون للتحقيق، بما إذا كانت المرآة مأخوذة بنحو الطريقية، وفهم الفقيه أن المرآة لا خصوصية لها، فهي نهي عنها باعتبارها طريق إلى التزين عبرها، فحينئذ يتعدى إلى كل جسم يؤدي مؤدى المرآة. وأما إذا احتمل الخصوصية للمرآة وأنها مأخوذة بنحو موضوعية، فحينئذ لا يتعدى، فتكون قد هنا للتقليل وليست للتحقيق. ويستحب لمن نظر في المرآة للزينة أن يجدد التلبية، وأما النظر عبر النظارة الطبية فلا بأس به، طبعا إذا لم يعد زينة لا بأس به. ليش؟ لأن لا هو زينة فيدخل تحت عنوان التزين اللي راح يجي أنه من العناوين محرمة، ولا هو مصداق للمرآة، فإن النظارة الطبية واضح أنها ليست مرآة. نعم الأحوط وجوبا الاجتناب عن لبسها إذا عدت زينة عرفا، تدخل وين؟ في التزين، وإن لم يقصد بها التزين، حتى لا ما قاصد بها، ما دام في نظر العرف تعد زينة فلا يجوز لبسها، طبعا إلا إذا كان أكو ضرورة. أهم نلتفت هاي مسألة ابتلائية نظارة طبية، هناك كثير وخصوصا نظارات النساء يعني أغلبها هي زينة، الزينة يعني تجمل المرأة، بالتالي تضفي عليها فشيء من الجمالية. طيب هذه بعضهم ما تشوف أصلا، ما تقدر تنزع النظارة، حتى الرجال هم بعض نظاراتهم هي هم زينة بلا إشكال، فإذا كان أكو ضرورة ما يشوف يمشي هذا، فبمقدار الضرورة ترتفع الحرمة، يحق له أن يلبسه. أما إذا ماكو ضرورة بإمكانه أن ينزعها فيجب عليه ذلك ما دام تعد زينة في نظر العرف. الثاني عشر من تروكات المحرم لبس الخف والجورب للرجال، وهذا من المحرمات المختصة بالرجال دون النساء. قلنا بعض التروكات هي مشتركة، بعضها مختصة بالرجال بعضها مختصة بالنساء. هذا الثاني من مختصات الرجال، الأول هو لبس تلك العناوين اللي عبر عنها سماع السيد بالمخيط، وهذا الثاني لبس الخف والجورب، بل لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم. أما البقية فهي مشتركة بين الرجال وبين النساء. طيب مسألة 248، هذه المسألة تشتمل على عدة نقاط. النقطة الأولى، لا يجوز للمحرم لبس ما يستر تمام ظهر القدم كالخف والجورب والحذاء أجلكم الله والنعل الذي يستر تمام ظهر القدم، هذه كلها محرمة على الرجال، وقد دلت على ذلك جملة من الروايات. فمثلا جاء في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما. هذه الرواية صريحة في أن الجواز لبس الخف والجورب وفي حالة الضرورة، معناه في غير حال الضرورة لا يجوز لبسه. وهذه الرواية وكل الروايات هي واردة في الخف والجورب، واردة في الخف والجورب، فكيف تعدى الفقهاء إلى مطلق ما يستر تمام ظهر القدم؟ قضية ما مختصة في لبس الخف والجورب، وإنما الفقهاء تعدوا إلى ذلك. الجواب أن الفقهاء لابد أنهم فهموا عدم خصوصية الخف والجورب، وأن المدار في الحرمة هو على ما يستر تمام ظهر القدم، والروايات ذكرت الخف والجورب من باب المثالية، من باب المثال لما يستر تمام ظهر القدم. فالفقيه إذا جزم بالمثالية، جزم بعدم خصوصية الخف والجورب، هنا يتعدى إلى مطلق ما يستر تمام ظهر القدم مما يلبس بهذا القيد، لأن الخف والجورب يلبسان ويستران ظهر القدم، فإذا أراد التعدي يتعدى لما هو من قبيلهما، فيتعدى إلى كل ما يستر تمام ظهر القدم إذا كان بنحو اللبس. هذا هو الذي يكون سببا للتعدي. طيب النقطة الثانية، يجوز لبس الخف والجورب بل مطلق ما يستر تمام ظهر القدم إذا كان في حال الاضطرار، إذا اضطر المكلف إلى ذلك كما ذكرت الروايات، إذا هلكت نعلاه، هذا تلف نعلاه فاضطر إلى أن يلبس الخف والجورب، يجوز أو لا يجوز؟ الروايات قالت نعم يجوز في حالة الاضطرار، والروايات صرحت بذلك. وأيضا هو مقتضى حديث رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، فإن هذا الحديث يرفع الحرمة التكليفية كما هو واضح. النقطة الثالثة، إذا اضطر المحرم إلى لبس الخف والجورب أو لبس ما يستر تمام ظهر القدم، فمقتضى الاحتياط الوجوبي هو أن يشقه من ظهره ولا يلبسه من دون شق، وهذا قد صرحت به روايتان. الأولى ما نقله الشيخ الصدوق رحمة الله عليه عن أبي جعفر صلوات الله عليه، ورد فيها: المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل. سؤال هذا، يقول: المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال: نعم، لكن يشق ظهر القدم. هذه صرحت. والثانية رواية أبي بصير ورد فيها: وليشقه عن ظهر القدم. ذن روايتين لولا ضعفهما لأفتى الفقهاء على طبقهما، ولكن كلا الروايتين ضعيفتان. أما الأولى فضعيفة في الحكم ابن مسكين، لم يوثق وأكو كلام به الحكم ابن مسكين. والثانية ورد في سندها علي ابن أبي حمزة البطائني، أكو كلام عن هذا الرجل بعد أن وقف، هذا يؤخذ برواياته أو لا، هذا رأس الواقفة الذي وقف على إمامة إمام الكاظم ولم يؤمن بالإمام الرضا صلوات الله عليه، وصادر أموال الحقوق. فهذا بكلام طويل عريض علي بن أبي حمزة البطائني، أنه يؤخذ برواياته أو لا بعد فساد عقيدته. فجملة من الفقهاء يذهبون إلى ضعفه وعدم الاعتماد على رواياته. فإذا ذن الروايتين حيث ضعيفات، فبالتالي الفقيه يمكن أن يحتاط لأجلهما ولكن لا يفتي على طبقهما، وسماع السيد يحتاط احتياطا وجوبيا. النقطة الرابعة: يجوز لبس ما يستر بعض ظهر القدم، ذلك باعتبار اختصاص المنع بما يستر تمام ظهر القدم، حيث ذكرنا أن الروايات قد ورد فيها الخف والجورب وهما يستران تمام ظهر القدم، وإذا تعدينا فنتعدى لما هو من قبيلهما، لما هو يشبههما، يعني ما يكون ساترا لظهر القدم، وبالتالي ما يكون ساترا لبعض ظهر القدم هذا لا يوجد دليل على حرمته، لا تشمله روايات المنع، فيبقى تحت أدلة البراءة بعد القصور في المقتضي. النقطة الخامسة: يجوز للمحرم أن يستر تمام ظهر القدم إذا لم يكن بنحو اللبس، كما إذا غطى ظهر القدم مثلا بطانية بشرشف، مثلا غطاها بطرف إحرامه، هذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن الوارد هو المنع عن لبس الخف والجورب، وإذا تعدينا فنتعدى إلى ما يستر تمام ظهر القدم ويكون من قبيل اللبس الذي يلبس، أما الذي يستر بدون لبس فهذا لا تشمله تلك الروايات. ومع الشك، إذا شككنا أنه مشمول أو لا، فتجري أصالة البراءة بعد عدم الجزم بشمول روايات المنع لما يغطي ظهر القدم من دون لبسين. النقطة السادسة: كفارة لبس الجورب هي شاة على الأحوط وجوبا، ولا كفارة في لبس الخف وشبهه، كفارة فقط في الجورب وبنحو الاحتياط الوجوبي، ولا يوجد كفارة في لبس الخف مثلا أو الحذاء أجلكم الله أو النعل الذي يستر تمام ظهر القدم، هذه لا كفارة فيها. وذلك باعتبار أنه وردت رواية، وهذه الرواية هي صحيح الزرارة، قد يقال بشمولها للجورب فقط، فمن هنا سماح السيد يجعل الكفارة مختصة بالجورب، قد يقال بالشمول. نقرأ هذه الصحيحة، جاء فيها المحرم، قدمت هذا الرواية: المحرم إذا أكل أو لبس ما لا يجوز له من الثياب، لبس ما لا يجوز له من الثياب، فعليه شات. فتقول الذي يلبس ما لا يجوز له من الثياب فعليه شات. قد يقال أن هذه تشمل لبس الجورب، بتقريب أن الوارد فيها وإن كان عنوان الثياب، عنوان الثوب هو الذي ورد فيها، ولكن يحتمل أن عنوان الثوب يصدق على الجورب، خصوصا وأن الإمام صلوات الله عليه قد جعل القفازين في رواية تقدمت، في روايات القفازين جعل القفازين من الثياب، والقفازين يلبسان باليدين والجورب يلبس بالرجل، فلا فرق بين الجورب وبين القفازين من هذه الناحية، سوى أن القفازين يلبسان باليد والجورب يلبس بالرجل. فإذا كانت القفازين من الثياب فالجورب أيضا من الثياب، إذ الفرق بينهما فقط من جهة أن أحدهما يلبس باليد والآخر بالرجل. فإذا تم هذا البيان فالفقيه يمكن أن يفتي بذلك، أما إذا لم يتم أو شكك فيه فلا أقل من الاحتياط لأجله. فهذا التوجيه لو صلح فيصلح للاحتياط الوجوبي، قد هم الفقيه ما ترك النفس إلى أن يفتي على طبق هذا البيان، مو واضح أن الثياب تشمل الجورب، بل بالقفازين. هسه الإمام قول الإمام في روايته صلوات الله عليه في الرواية جعل القفازين من الثياب، بس هذا قضية ثانية هذه. أما أن نجعل الجورب من الثياب بعد عدم ورود دليل يدل على أنه من الثياب، هذا فيه تأمل. فهذا لو تم هذا البيان فيصلح أن يكون مدركا للاحتياط الوجوبي. وأما الخف هذا بالنسبة إلى الجورب، أما الخف فلم ترد فيه رواية، الرواية وردت في اللبس ما لا يجوز، وقلنا أن الجورب يحتمل أن يكون من الثياب، أما الخف فلا يوجد احتمال أن يكون من الثياب، وهكذا النعل وهكذا الحذاء أجلكم الله، هذه كلها لا يحتمل أن تكون من الثياب، وبالتالي لا يوجد نص فيها بالخصوص احتمال شمول الثياب لها، هم هذا غير وارد، فبالتالي تبقى تحت أصالة البعض. النقطة السابعة والأخيرة أن حرمة لبس الخف والجورب بل مطلق ما يستر تمام ظهر القدم هذا مختص بالرجال ولا يشمل النساء، ولعل الوجه في ذلك هو تصريح الروايات بأن المرأة تلبس ما شاءت من الثياب سوى الحرير والقفازين، قدم جملة من الروايات من هذا القبيل، وهذه واضحة وصريحة في أن المرأة يجوز أن تلبس كل شيء ما عدا الثياب والقفازين، ما عدا الحرير عفوا والقفازين، وحينئذ يجوز أن تلبس الخوف والجورب ومطلق ما يستر تمام ظهر القدم، مضافا إلى أن المسألة عامة البلوى، وعدد النساء مو أقل من الرجال الذين يذهبون إلى الحج، فلو كانت القضية محرمة عليه على النساء كما هي على الرجال لاشتهر ذلك وذاع كما اشتهر في الرجال. فإذا عدم شهرة ذلك بالنسبة إلى النساء مع كون المسألة عامة البلوى هذا يكشف عن أن الحكم مختص بالرجال دون النساء. قال مسألة 248، يحرم على الرجل المحرم أن يلبس ما يغطي تمام ظهر القدم، ظهر قدمه كالجورب والخف. سماح السيد قال كالجورب والخف، فتعدى رواية واردة هي كلها بالجورب والخف، لكن هو فهم المثالية من الجورب والخف فتعدى إلى كل ما يغطي ظهر القدم إلا في حال الاضطرار. النقطة الثانية، في حال الاضطرار قلنا يجوز لتصريح الروايات بذلك، وأن من هلكت نعلاه مثلا جاز له أن يلبس الخف والجورب، وأيضا حديث رفع عن أمتي ما اضطروا إليه يشمل ذلك، يعني ينفي حرمة لبسي، لبس ما يغطي تمام ظهر القدم. كما إذا لم يتيسر له نعل أو شبهه فدعت الضرورة إلى لبس الخف، فإنه يجوز له ذلك. النقطة الثالثة، ولكن بعد شق ظهره على الأحوط وجوبا. النقطة الرابعة، ويجوز له لبس ما يستر بعض ظهر القدم. قلنا لأنه رواية وردت بالخف والجورة، فإذا تعدينا نتعدى إلى ما هو من ذلك القبيل، يعني ما يستر تمام ظهر القدم، أما ما يستر بعض ظهر القدم فهذا لا دليل على حرمته. النقطة الأخرى، كما يجوز له ستر تمامه من دون لبس، كأن يلقي طرف ردائه عليها، يعني على ظهر القدم حال الجلوس. ليش قال حال الجلوس؟ يعني حال القيام ما يصير؟ يقول لا، هذا مو قيد احترازي، هذا قيد توضيحي. يعني هو عادةً هنا إيش قد طول هن ثياب الإحرام؟ المئزر يوصل لا نصف الساق مثلا، فهذا في حال القيام، في حال المشي، ولا يستر القدم. متى يستره؟ إذا جلس المحرم ممكن أن يستره. ولا كفارة في لبس الخف وشبهه مطلقا. هذه نقطة أخرى، قلنا ماكو دليل على وجود كفارة في لبس الخف. وأما لبس الجورب وما يماثله فتجب الكفارة فيه على المتعمد على الأحوط وجوبا، والكفارة دم شاة. قلنا من جهة احتمال شمولي الثياب له المنهي عن لبسها في صحيحة زرارة. النقطة الأخيرة السابعة، ولا بأس بلبس الجورب والخف وغيرهما مما يغطي تمام ظهر القدم للنساء، بل مو فقط يجوز بل يجب عليهن ذلك مع وجود الأجنبي، لأن المرأة يجب عليها أن تستر قدمها إذا كان يوجد ناظر أجنبي. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.